بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، ما زال يرد على هذا السؤال الذي سأله إياه هذا المعترض الجاهل بمسألة القدر. قال: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يعني قول هذا المعترض لما شاء، كيف شاء كفر الكافرين وقوع المعاصي من العاصين، نحوها من الأسئلة المشابهة لذلك، كلها محظورة ممنوعة. لما كفر، لما شئت كفر الكافرين وضلال الضالين وهداية المهتدين، لما فعلت كذا، لما خلقت كذا، هذا كله ممنوع ومحظور، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم ليس محكوما عليه. كما قلنا هذا لو حصل من إنسان، أي إنسان يعترض عليك في بيتك، في تصرفاتك، في أي شيء من أمورك، فإنك تقول بأنك دخلت وتدخلت في غير ما يخصك، فعلام تعترض علي؟ أنا حر في بيتي في أفعالي، والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتراض عليه سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الخالق وهو الآمر وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اجتمعت عليها مرادات ومفعولات. الله عز وجل ما يخلق يقول خلقت هذا لكذا، أردت هذا لكذا. ثم إن هناك أمرا آخر، ألا وهو ابتلاء العباد، ابتلاء العباد، يعني قد يخفي الله سبحانه وتعالى الحكمة من شيء ابتلاء لعباد، ابتلاء لعباد. يعني مثلا الله تبارك وتعالى أمر النبي والصحابة أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمرهم بالتوجه إلى الكعبة. قد يقول قائل: طب لماذا لم يحصل التوجه أولا إلى الكعبة، وما الفرق بين هذا، أو يبقى التوجه إلى بيت المقدس؟ نقول: سبحان الله، أنت لا تعترض، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بذلك ويريد أن يختبر عباده بذلك. ولهذا قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما لكم أنتم، ما دخلكم في هذا؟ هل هذا الأمر لكم؟ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه حكمة بالغة. طيب هذه المرة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا المراد من هذا. هناك أشياء كثيرة، ولهذا ابتلاء الله عز وجل لعباده بمثل هذه الأشياء ليختبر إيمانهم، ليختبر إيمانهم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأفعال الله عز وجل كلها لها حكم، لكن ليس باللازم أن يبين الله حكمة كل فعل. ثم إننا ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نقول لما يا رب فعلت هذا، لما كذا، لما كذا، هذا كله من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل حكيم في كل ما خلق وفي كل ما شرع، أما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها. لا يلزمه سبحانه أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى تقرأ لو في مثل هذه الأبواب من الحكم العجيبة، لسيما في الخلق في كتابه مفتاح دار السعادة في آخره أودع حكما تبهر العقول، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى لم ولن مهما بلغ ولو 10 أضعاف من هذا لا يستطيع أن يدرك جزءا صغيرا من هذه الأسرار العظيمة، وإنما ذكر نقطة من بحر هذه الحكم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا يرد الشيخ الإسلام يقول إذا قلت لما قد شاء كذا، لما شاء كفر الكافرين وإيمان المؤمنين، هذا مثل سؤال السائل لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا، ليه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قبل نوح، ليه ما كانش نوح قبل موسى. يا سبحان الله، قال تعالى لا يسألوا عما يفعل لأن له حكمة البالغة وهم يسألون. فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع إنك تسأل عن إيه، عن هذه الأشياء سؤال المعترض. حتى وصلت بهم الحال إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ وصل الأمر بعض الناس إلى هذا، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، وفي رواية فليقل آمنت بالله، يعني يصل الأمر من خلق الله. وانت عارف ان هذا الباب لو الإنسان ترك نفسه العنان في ذلك ليفكر ضل وخرج من ملة الإسلام. وكم أنت تلقى من بعض من ينتسب إلى الإسلام وقد ذهب عقله في مثل هذه الأبواب. فالنبي بما أمر هنا صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك أمر بثلاثة أشياء. واحد، الإيمان بالله. ليه؟ لأن الإيمان بالله يدفع هذه الشبهات، يدفع هذه الشبهات. اثنين، أن ينتهي عن ذلك. ثلاثة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن ثلاثة أشياء وثلاثة أمور ينتهي الإنسان عليه أن يقول آمنت بالله فيعظم الإيمان بالله في قلبه، فإن الإيمان في القلب يحول بين الإنسان وبين مثل هذه الأسئلة. الأمر الثالث أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. طيب كيف نجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس أنه أو غيره من الصحابة لما قالوا يا رسول إنا نجد الشيء في نفوسنا لأن يخر أحدنا من السماء فيحرق حتى صير كالفحمة أو كذا، أحب إلينا من أن نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ لو ايه؟ لا يعني فيها ان الانسان مثلا يعني يفكر في هذه الاشياء ويفتح الباب ثم يكون هذا ذاك صريح الايمان ولا ايه؟ واما الاخر ايه؟ يعني نقول ان ورود الشبهات ان كون الشيطان يوسوس هذا بهذه الاشياء لهذا الرجل هذا دليل على ان ايمانه قوي ويريد ان يفسد عليه ايمانه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وماذا يصنع الشيطان بالقلب الخارب. هذه مسألة. المسألة الثانية انه لما وردت تلك الوسوسة عظم ذلك في قلبه، عظم ذلك، ولهذا قالوا يا رسول الله لأن يخر أحدنا من السماء ده أحب إليه من أن نتحدث به، فدل هذا على تعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلوب وأنهم لم يسمحوا لهذه الوساوس أن تتسرب إلى قلوبهم أو أن يقتنعوا بشيء منها. فإذا مجرد العرض ده دليل على حياة القلب، لأن الشيطان لا يتلاعب بال ويورد على القلب الخارب انه خارب اصلا، انما يريد ان يفسد على الانسان ايه ايمانه. وثانيا ان الانسان لما يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويعظم ذلك في قلبه هذا دليل على شدة الإيمان في قلبه. قال: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويد رمية حيرة، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئة. العالم العلوي والسفلي فيه تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة على أنها بإرادة العزيز الحكيم. يعني إيه التخصيصات؟ يعني نستدل على صفة الإرادات في الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يريد لما شاء بدليل التخصيص. إيه دليل التخصيص؟ أن الله عز وجل خصص بعض الكائنات بشيء وخصص بعض الكائنات الأخرى بشيء. هذا ظلام، هذا نور، هذه سماء، هذه أرض، هذا طويل، هذا قصير، هذا أبيض، هذا أسود. لو لم يكن لله عز وجل إرادة في خلقه لكان الخلق على طريقة واحدة وعلى صفة واحدة. يبقى إيه معنى دليل التخصيص؟ دليل التخصيص إن كون الله يجعل هذا الخلق جزء من الخلق على هذا على هذه الصفة، وجزء من الخلق على هذه الصفة، وجزء من الخلق على هذه الصفة، في حر وبرد، في مطر وفي كذا، في طويل في قصير، في كافر في مؤمن، كل هذا دال على إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يفعل به إرادة ومشيئة. يبقى دليل الإرادة التخصيص. ولهذا الأشعرة بالغوا في الإرادة، إرادة الثواب، إرادة الأجر، إرادة كذا، إرادة كذا، وأول كل الصفات الضحك، المحبة، كل هذا يحط كلمة إرادة إرادة إرادة. ليه؟ قال لك أصل دليل الإرادة ده دل عليه التخصيص، دليل عقلي. الإرادة نؤمن بها ليه؟ لأن دل عليها الدليل العقلي، خد بالك. ولهذا أكبر دليل على أن الله عز وجل هو الخالق هذا التخصيص، إن كون هذا الكون يكون كذا وكذا وكذا بهذا التخصيص، هذا أكبر دليل على أن الله عز أن الذي خلق هذا الكون هو الرب سبحانه وتعالى، وأنه مريد لما يخلق. إنما لو الطبيعة، الطبيعة مش هتوجد هذا كله، هذه التخصيصات لا تجدها. نعم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. شوف ده تخصيص، منهم اللي يمشي على بطنه، ومنهم الذي يمشي على رجلين، ومنهم الذي يمشي على أربع. والتخصيصات هذه لا يحيط بها الوصف، فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويجعل هؤلاء في الجنة، ويجعل هؤلاء في النار، ويجعل هؤلاء مهتدين، ويجعل هؤلاء عاصين. كل هذا دليل إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذا باطل شرعا وعقلا من وجوه كثيرة ذكر الشيخ في كتابه العقل والنقل. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يبقى ده منع التخصيص، منع هذا التخصيص. الفلاسفة بقى يسمونه العقل الفعال، لا يصدر عنه إلا واحد، اللي هو العقل الفعال. فيقول لك الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، طيب وكل الكائنات والتخصيصات هذه صدرت عن مين؟ لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لابد له من سبب، وكل معلول لابد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منها. ربط الأسباب بالمسببات، ربط كل علة بمعلولها، شاء الله عز وجل هذا، شاء الله عز وجل هذا، وربط سبب هذا بهذا. لما شاء الله الولد ربطه بسبب، لما شاء الله الصحة ربطه بسبب، لما شاء الله الغنى ربطه بسبب. كل شيء له إيه؟ له أسباب. إنما مسألة الواحد يصدر عن لا يصدر عن إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا كلام باطل، لأنه معناه أن هذه التخصيصات وأن هذه التعدديات في الكون التي ربطت بأسبابها ومسبب وعللها أن هذه الأشياء ليست من خلق الله سبحانه، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر، كلها تنتظم في قضاء الله وقدره، الأسباب وهي من القضاء والقدر. الله عز وجل يقدر لك شيئا ويقدر لك سبب إيجاده، فإذا قدر الله لك شيئا قدر السبب، قدر لك تفوقا ونجاحا يبقى قدر لك إقبالا على المذاكرة والتعلم، قدر لك الزواج من مرسى مطروح يبقى قدر لك السبب إلى في الذهاب إلى هناك، قدر الله عز وجل لك الغنى يبقى قدر لك أسباب التجارة والربح وغير ذلك إلى غير ذلك، فالسبب والمسبب كله بقدر الله عز وجل، السبب والمسبب كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا يورد العلماء مسألة، هل في تعارض بين الدعاء والقدر؟ لا، ما في تعارض، لأن الدعاء من القدر، الدعاء منين؟ من القدر، فعندنا قدر نافذ، إذا أراد الله عز وجل أن ينفذ هذا القدر ما قدر شيئا يرفعه، لكن إذا قدر الله عز وجل شيئا يرفعه فيقدر هذا الأمر، دعاء، ذكر، صدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم أخبر بأنها إيه؟ ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه بسبب الصلة، فيقدر الله الصلة فيحصل هذا الأمر. قال يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الايه، هي من قدر الله. نعم، ايه ماله؟ المسبب الموجود والسبب سبب ايجاده، يعني قدر الله ذاك الولد هذا مسبب، طب سببه الزواج، هيجي لك ولد منين؟ قدر لك الزواج. نعم، قدر الغنى يبقى قدر لك التجارة، قدر للإنسان أن يصاب في حادث يبقى قدر له السبب، ألا هو ركوبه في سيارة في قطار في طائرة أي شيء. نعم، فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاوة كلها بقدر الله، لكن قدرها بأسباب، فقال صلى الله عليه وسلم لما قال اعمل فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من السعادة فسيوسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من الشقاوة فسيوسر لعمل أهل الشقاوة. الله كتب لي إن شاء الله من أني من أهل السعادة يبقى سأيسر لعمل أهل السعادة، أو العكس، مشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من أسباب الدنيوية والأخروية، فقد أخبر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ثم بين لك أسباب الهداية وأسباب الضلال، قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله نسب الهداية لمين؟ إلى الله عز وجل، وأوضح سبيلها وسببها، إيه هو؟ من اتبع رضوان سبل السلام. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بين الله أن الهداية إلى سبيله بتقدير من، لكن الله يسر الأسباب، إيه الأسباب؟ الذين جاهدوا فينا، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى هذه الهداية إنما أتتهم بسبب، هذا السبب ما هو؟ الذين جاهدوا فينا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قدر الله الفرقان يبقى بإيه؟ بالتقوى، فيهيئ لك التقوى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهكذا إلى غير ذلك. أيضا أوضح الله عز وجل أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن بين أسباب المغفرة وأسباب العذاب. وكذلك الأسباب المادية، هو الذي جعلكم أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى لابد أن تمشي، امشي في المناكب وكل من الرزق. الفلاح ما يدخل عليه حبه وثمره إلى بيته، لابد يروح يجيبه من الايه، من الحقل. طيب يجيبه من الحقل ازاي؟ لابد يجلس 6 أشهر يحفر ويصهر ويروي ويزرع ويتعاهد. هذه أسباب، خد بالك ربط الأسباب بالمسببات، وليس انه الغاء الأسباب وعدم تأثير الأسباب بحيث ما مثل ما يقول المبتدعة بأن الشيء هذا يوجد عند السبب لا بالسبب. فليست السكين هي التي قطعت، ولكن حصل القطع عند مرار السكين، واخد بالك؟ وليس المطر هو الذي أنبت الله به الزرع، ولكن حصل النبات عند نزول المطر. وهذا يترتب عليه إن اعتقدناه فساد العقل قبل فساد الايه؟ الشرع. فالله تبارك وتعالى يربط الأسباب بالمسببات. صحيح أن الله لو شاء أن يوجد الشيء بدون سبب لأوجده لحكمة أيضا، زي ما خلق عيسى من غير أب، وزي ما خلق آدم من غير أب والأم، لكن دي لإظهار قدرته سبحانه. احنا بنسميه دليل التخصيص، فيه الولد من ذكر وأنثى، وده الغالب، في من ذكر دون، في من أنثى دون ذكر زي عيسى، في بدون ذكر ولا أنثى زي آدم عليه السلام. هذا التخصيص دليل إيه؟ إرادة وقدرة، إرادة وقدرة. لكن دول يلغون الأسباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الأسباب وعمل بها ومشى فيها على مراد الشارع. ولهذا كان الناس حيال الأخذ بالأسباب أو عدم الأخذ على أقسام 3. القسم الأول قوم أخذوا بالأسباب وعلموا أنها لا تؤثر بنفسها، إنما تؤثر بإذن الله عز وجل، ودول المؤمنون الموحدون، ما تركوا الأسباب، أخذوا بها ولكن علموا أن الأسباب دي لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل، فما اعتمدوا عليها إنما أخذوها اتباعا للشرع. الأمر الثاني أو القسم الثاني، قوم تركوا الأسباب وزعموا التوكل على الله، فهؤلاء مخالفون للشرع. والقسم الثالث، قوم أخذوا الأسباب بالأسباب وتركوا الاعتماد على الله وتعلقت قلوبهم بها، فهؤلاء خالفوا التوحيد، دول مطعون في توحيدهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين الإيه؟ بين الأخذ بالأسباب وبين الاعتماد على رب الأسباب. ولهذا كان الفرق بين التوكل والتواكل هو هذا الأمر. التوكل ده الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، وأنها لا تؤثر بنفسها بل بفضل الله عز وجل. أما التواكل هو ترك الإيه؟ الأخذ بالأسباب ودعوة الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في كلمات واحدة حينما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كيف الجمع يا اخواني هنا؟ ها، احرص على ما ينفعك، اشارة اليه الاخذ بالاسباب. طيب واستعن بالله، اشارة الى التوكل ايه؟ على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولك لما شاء الإله هو الذي أضل عقول الخلق في قعر حفرة. لما شاء، لما دي لا تقال لله سبحانه وتعالى؟ فإن المجوس القائلين بخالق نفع لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. هذا السؤال اللي مضمونه الاعتراض على الله عز وجل هو الذي أوقع المجوس القائلين إن الخالق اثنان، خالق الخير وخالق الشر. خالق الخير هو مين؟ الله. وخالق الشر هو الشيطان. فأشرك بالربوبية وأشرك في الألوهية. كيف أشرك في الربوبية وأشرك في الألوهية؟ أشرك في الربوبية لما جعلوا مع الله إيه؟ خالقا. فالله ما يخلق الشر لما يخلقه الشيطان، هو خالق فقط للخير، فجعلوا مع الله إيه؟ بدأ إيه؟ شرك في الربوبية، يبقى يخلق غير الله، هذا الربوبية. والألوهية أنهم عبدوا النار، عبدوا النار واستحلوا المحارم بناء إيه؟ بناء على على ذلك، وأصبح إذن فعلهم هذا أو قولهم هذا مبنيا على وجود خالقين في الكون. طيب، ولهذا قال لهم الثانوية. الثانوية ليه؟ لهم جعلوا رب العالمين اثنين، جعلوا رب العالمين اثنين، رب للخير ورب للإيه؟ للشر. ولهذا كان القدرية مجوس الأمة. ليه يا أخواني؟ إيه وجه الشبه بين القدرية والمجوس؟ نعم، جعلوا أيضا لله عز وجل أفعال العباد مخلوقة للعباد، وأعيان العباد مخلوقة لله، فالله يخلق الأعيان، أما الأعمال فهي من إيه؟ من إيجاد البشر وخلق البشر. يبقى في خالق للأعمال وفي خالق للأعيان، قبحهم الله في كل زمان. فهؤلاء المشككون الذين يقولون كيف يقدر الله علينا الكفر المعاصي ويعذبنا على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم كل كفار عنيد من المجوس الثانوية، وكذلك من أعظمهم شرا وجرما ملاحدة الفلاسفة. وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة، رضوا يعني علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. يعني الملاحدة أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث بقى حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون ولما وكيف، ودخلوا في أمور جعلتهم ملاحدة فأنكروا الخالق سبحانه وتعالى. فزعم بعضهم بأن هذا عالم قديم، قدم قديم جدا، وعندهم تعدد القدماء، تعدد القدماء، فلهذا جعلوا من في أزلية الله سبحانه وتعالى، جعلوا هذا العالم قديم لم يزل ولا يزال كما هو الرب سبحانه وتعالى. وبذلك أنكر وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكر رسله وكتبه، وتضاربت نظريتهم الفاسدة فضلوا وأضلوا. هؤلاء الفلاسفة أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم، وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب، وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه. قال سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يبقى لما تدخل الفلاسفة في الكون وفرضوا على الرب سبحانه وتعالى هذه الأسئلة العقلية، كانت النتيجة أنهم قالوا بأقوال غايتها إنكار الرسل وإنكار الكتب، بل وتعدد الآلهة، إذ جعلوا هذا الكون قديما فتعدد القدماء. وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، كل أمة جاء فيها نبي، مبدأ الشر فيها الذي حصلوا إيه؟ لخوضهم في ذاكم، صار شركهم، وجاء رؤوس البينات بقطرة. قالوا إلا لما حكموا العقل في هذه الأشياء، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كانوا لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذه الأمم إنما ضلت بهذا السؤال وخوضهم بالباطل فانحرفوا عن أديان الأنبياء. ولهذا احنا قلنا يا اخواني ان جميع الفرق في هذه الأمة ضلت بسبب واحد، ما هو؟ ادخال العقل وتحكيم العقل على الشر، وجعل العقل حكما على الشر. ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لكل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناداك من كل فرق، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. أنت الآن بتعترض على القدر بعقلك وتقول لما وكيف، لما قدر ويحاسبني، لما أعاب إن عصيت، وهذا من قدر الله. طيب تعالى كده نعرض عليك هذه الأمور العقلية في إلزام سيتضح لك بأنك فاسد المنهج، لكن لا تراوغ، خذ عندك. من ذمك ماذا تفعل فيه؟ تذمه. ومن عابك عبته، ومن ظلمك في نفسك أو مالك عملته معاملة الظالم، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله، ولا تعذرهم إذا عصوا الله فيك؟ اشمعنى أنت؟ أنت مش تريد أن تعذب نفسك حينما تتخطى الأمر وترتكب النهي وتعصي الله بدعوى القدر؟ طب على ما تحاسبهم إذا هم تخطوا كذلك الأمر فيك؟ الأمر واحد، بل إنك تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه، وهذا شيء يعرفه كل أحد. فاتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل، فهو مخالف للفطرة التي فطر عليها أو فطر عليها كل أحد، بل هو مكابر مستهزئ. فإذا علمنا أنه ولهذا يعني زي ما قلنا من الردود العقلية اللي بيحتج بالقدر على المعاصي، عليك أن تمارس عليه المعصية، خذ من ماله وإياك أن تمتنع، عليك أن تؤذي أولاده وتقول إياك أن تعترض، اعزله من وظيفته ولا تعترض، هذا كله من قدر الله سبحانه. خذ أرضه وقل له هذا بقدر الله، اقطع يده وقل له هذا بقدر الله، ولعلامة هو يقول هذا بقدر الله وأنت لا تقول أنت أيضا بقدر الله. ثم أمر آخر عقلي أيضا، طب الرزق نقول له بقدر ولا بدون قدر؟ لا طبعا الرزق بقدر. نقول له خلاص يا سيدي، أنت اجلس في بيتك وأغلق عليك بابك، وسيأتيك الراتب آخر كل شهر، هتلاقي الراتب بيجي لك من تحت ليه الباب، تقفل الشبابيك يجي لك من تحت، هينكسر الشباك وتدخل لك الله، تقفل الباب هينكسر ويدخل. ها اصبر، احبس نفسك في هذه الغرفة حتى يأتيك الراتب آخر الشهر، ويدخل عليك الأكل، كلما تجوع يدخل عليك الأكل، لأن الله قدر لك هذا. هذا فساد وإفساد، لأن هذا يترتب عليه تعطيل الشرع وتعطيل الدنيا، لأن تعطيل الشرع بمعنى أنا لا أستطيع أو لا ينبغي أن ألام على شيء، ولا تقام الحدود. تقام الحدود ليه؟ لماذا نرجم الزاني؟ ألم يزني بقدر الله؟ لماذا نقتص من القاتل؟ ألم يقتل بقدر الله؟ يبقى كده تعطل الشرع، ويترك السبب نفسه كده، والله لو الله مقدر لي الصلاة هياخدني إلى الصلاة، لو الله مقدر لي إلا الزنا يأخذني إلى الزنا والعياذ بالله. هذا ما يقول عاقل أصلا. وهبك كففت اللوم عن كل كافر، وكل غوي خارج عن محجة، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة، فلا تغضبن يوما على سافك دما، اوعى تزعل من واحد بيقتل واحد، ولا سارق مالا لصاحب فاقته، رجل فقير مش لاقي ياكل معاه 5 جنيه راح الواحد سرقها منه فجيعة، ما تعترضش ولا تزعل، ولا شاتم عرضا مصونا وان علا، مهما ياكل لا تعترض على شاتم، ولا ناكح فرجا على وجه غية، ولا تزعل من رجل زنى، رجل زنى بامرأة ما تزعل ليه؟ بقدر. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الأرض من كل جهة وجهة، ولا شهيد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنية، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوة. اوعى تزعل من اي حد عصى الله ليه؟ ايوه، يبقى ما تزعلش من حد يعمل فيك اي معصية او يفعل امامك اي معصية. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبة. ما تأخذش جرمة، يعني اي واحد يجرم بذنب لا تأخذه بعقوبة لأنه فعل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية. أي وحدات فرية سهل له أمره، ربنا يصلح حالك، يلا اكذب، تعال اكذب، افتري، هذا بقدر، زي اللي بيستدلوا بالإرادة الكونية على أي على التجاوزات، إلا كذا ألم يرد الله ذلك، رفع الصليب مع المصحف بإرادة الله، تجلى الله للناس في الميدان بإرادة الله، وقع التحريش في الميدان بإرادة الله، حصل من الفساد ما حصل بإرادة الله. طيب انتوا بتمنعهم دلوقتي بيخرجوا الميدان ليه؟ ما هو برضو خرجوا بإرادة الله، وفجروا بإرادة الله، وحرقوا بإرادة الله، وأفسدوا بإرادة الله، وسيفسدون كل شيء بإرادة الله. أي إرادة؟ وجادل، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم برغم فساد النوع ثم، وإن قصدوا، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفرية، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم برغم فساد النوع ثم الرياس. يعني سهل أمر كل من يريد الإفساد ولو قصدوا إضلال من يستجيبهم، أي من يستجيب لهم. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى وقال ربكم الأعلى، جادل عنه لأنه ما قالها إلا بقدر الله، خليك كده محامي فاسد باطل مبطل عن فرعون. هو فرعون ماذا قال؟ هذا بدون إذن الله القدر يا أخوان، قال أنا ربكم الأعلى بدون إذن الله القدر الكوني، لا، يبقى أنت بتعترض ليه؟ كل هذا من أجل أن الرجل هذا يعتقد أنه طالما هو اللي بيتفلسف بالسؤال وقع في شر أعماله، نحن نظنه الآن أنه خلاص ما عاد يبصر أمامه من كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، هو بيتفلسف يقول دلونا على السبيل، أين المخرج؟ ألم يقدر الله علي الضلال وأراده، وتريدون أن أعارض إرادة الله؟ كيف السبيل؟ خذ السبيل. جادل عن ملعون فرعون، هل تجادل عن فرعون؟ يقول لا، فرعون هذا طاغية. طب طاغية بقدر الله ولا بغير قدر الله؟ نعم. وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصة وكل كفور، يعني جادل عن كل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي كعاد ونمرود وقوم صالح وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة. هتخاصم عن موسى وتخاصم عن فرعون؟ هذا ضد هذا. وإلا فكل الخلق في كل لفظة هو لحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجته. على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. يعني كيف تقف بقى؟ فرعون نال من موسى ما نال وقال ما قال بقدر، وموسى خاصم وقال ما قال بقدر. أتكون مع فرعون أو تكون مع موسى أو تبرر هذا وتبرر ذاك، فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام يقول لهؤلاء المعارضين المعترضين بقدر الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، لا تغضبوا من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغصب والسرقة، ولا تغضبوا من كشف، لا تغضبوا من شتم الأعراض، ولا تغضبوا من الزناة وقطاع الطريق، ولا على قاذف أو شاهد بالزور، ولا على من سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، كل هذا لا تعترض عليهم. وجادل عن أئمة الكفر كفرعون وقارون وهامان، جادل على هؤلاء. بل عليك على قول هؤلاء أن تخاصم جميع الرسل والأنبياء حيث جاهدوا الناس على الإيمان وعاقبوا أهل الجرائم، لأن الخلق كلهم في جميع حركتهم وسكنتهم ولحظاتهم ورفضاتهم تحت أقدار الله. وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات والمجهرة بتكذيب الله ورسوله وكتبه. حسب الناظر لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي غاية المشاقة والمحادة لله ورسوله. هل يعقل واحد بأن هذه اللوازم التي تحصل من هذا القول الباطل، أن هذه اللوازم يمكن أن يجري أن يفعلها الإنسان وفعلا أن يلتزمها الإنسان؟ وهبك ورفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردا طردا لهذه المقيسة، فهل يمكنا رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى الإنصاف بين الرعية؟ فلا تضمنا نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلته؟ لأنه قال في السؤال كده: ما وجه حيلتي؟ خذ يلا رد علينا وانت تعرف ما وجه حيلتك. وجه حيلتك أنك مكابر معاند، ولو عرفت التوفيق بين الإرادة الشرعية والكونية لحل الأمر ولو وقفت عند مراد الله سبحانه وتعالى. فالشيخ ذكر تلك الإلزامات التي لم حيد لهم عنها، لما ذكرها ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخرى، فقال: لو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين المعاصي لا المتجرئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين وترك الحدود عن أهل الجرائم، بحيث لا يضمن القاتل نفسا ولا الغاصب والمتلف مالا، ولا ينصف الحكام بين رعاياهم إذا قالوا وادعوا أنهم معذورون بالقدر؟ هل في عقل أحد أو فطرته قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين ما وجه حيلتي؟ لما نجيب مثلا واحد زنى بعرض مسلمة وفجر بعرض مسلمة وجاء وأردنا نقيم عليه الحد فقال ما وجه حيلتي فتركناه، وجاء السارق فأردنا نقطع يده فقال ما وجه حيلتي هذا بقدر فتركناه، وجاء القاتل فأردنا نقتص منه قال ما وجه حيلتي فتركناه، أتستقيم الحياة بهذا؟ فإن أعذرت هذا الجاني والعاصي لما قال ما وجه حيلتي فأعذر نفسك حينما تقول وما وجه حيلتي. هذا تلاعب محض. ويكفيك نقصا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المقضي من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة. يكفيك نقضا لقولك وإبطالا له أن الله تعالى يقضي بحكمة الألام على غير المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائم، وهذه الآلام لوازم الطبيعة، لأن الإنسان كمخلوق لازم يجرى عليه هذا مرض، صحة، غنى، فقر، فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة صحيحة، مريضة، مرتاحة، متألمة بحسب ما يعرض الطبيعة. قال: فإذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة. شوف انتبه للخلاصة مما مضى. يقول: إذا كانت أسباب الآلام إذا وجدت تولد عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام، كمن أكل سما ترتب عليه الهلاك أو ألقى نفسه في النار أو مهلكة كذلك ترتب على ذلك الهلاك، فكفر الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في النار لابد أن يترتب عليه مقتضاه. واحد شرب سما يترتب على ذلك إيه؟ واحد كفر بالله هترتب على ذلك عقوبة، واحد زنى هترتب على ذلك عقوبة. فعلامة تقول لما تترتب هذه العقوبة على هذا الفعل؟ إن صح ذلك عندك فنقول أيضا لما ترتب الموت على شرب السم، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة، فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة، ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب؟ إما بالقضاء يعني بالقدر عقوبة قدرية، أو بشرعة يعني عقوبة شرعية، ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. يعني لو جاء واحد سرق وقطعنا يده هذا هو العدل والإنصاف حتى لا يسرق سارق، واخد بالك؟ كذلك لما عتت أمم سابقة عن الإيمان بالرسل أهلكها الله عز وجل بعقوبات قدرية، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هل كان الله عز وجل ظالم للعباد؟ إذن أنت لو بقيت على هذا سوف تنال جزاءك في الآخرة، ولن يكون ربك سبحانه ظلاما للعبيد. ليه؟ لأن كل شيء مترتب على سببه. هل عندك اعتراض إن من أكل سم من يموت؟ تلوم من أكل السم، تلوم من ألقى نفسه فمات وترتب على ذلك الموت. يبقى حصل أمران: الأمر الأول ترتب الموت على إيه؟ على أكل السم. الأمر الثاني وقوع الملامة على من أكل سما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من شرب سما يعني تحساه فإنه إيه؟ تحساه في نار جهنم. كذلك من أعرض عن الإيمان بالقدر وكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يناله ما يناله من هذا. وتقدير رب الخلق لذنب موجب، وتقدير رب الخلق لذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبة. الله أيضا سبحانه قدر إنه من فعل ذنبا هيعاقب، لكن العقاب ده تحت المشيئة، إن شاء عاقب وإن شاء إيه. طيب، وأيضا كما بيّن أن العقوبة تكون على الذنب، بيّن أن العقوبة ترتفع بأحوال وأمور منها التوبة. يبقى كل حاجة مربوطة بالإيه؟ بالأسباب. العقوبة مرتبطة بذنب، طيب، ورفع العقوبة مرتبط بتوبة، مرتبط بأشياء من أجلها يغفر الله عز وجل لمن يشاء. وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، زي أعمال الخير وزي الدعوات وزي الشفاعات تمحى بها الذنوب وزي الحسنات الكبار ما كان من جنس المتاب يعني من جنس التوبة يغفر الإنسان بالتوبة يغفر الإنسان بالمرض يبتلى به يغفر الإنسان بالحسنة الكبيرة يغفر للإنسان بدعوة أحد بالشفاعة كلها أسباب ترفع الإيه؟ العقوبة أو تخفف منها كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب الشفاعة اللي هو رب الشفاعة حينما يقبض قبضة من الإيه؟ من النار وتقديره للفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياع طرا بعلة وتقدير الفعل يجلب نعمة كتقديره الأشياع طرا بعلة فكم جلبت أفعال الخير من نعم وكم دفعت من نقم كذلك أفعال الشر كم حصل بها من عقوبات وكم ترتب عليها من شرور ومصائب فهذه الأمور لابد منها في قدر الله وفي حكمه الشرعي وحكمه الجزائي الذي يحمد عليه لما فيه من العدل والفضل.